الحمد
صباح الله
لله
خير.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بالتوحيد، فهم عليهم الصلاة والسلام أحرص الخلق على التوحيد، وهم عليهم الصلاة والسلام أبعد الخلق عن الشرك. فالأنبياء عليهم السلام جاءوا بدين واحد هو الإسلام، علموا الناس التوحيد، أمروهم بالإسلام، وحذروهم من الشرك والكفر والضلال. وكان مما تعلمه الناس من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين. هذا الأمر أخذه الناس من الأنبياء، ولو كان فيه ما يقدح في التوحيد، لو كان فيه ما يقدح في الإسلام، في العقيدة، في عبادة الله، لكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذروا الناس منه، ولم يسكتوا على ذلك، لكن الأنبياء حصل منهم وعلموا غيرهم أن التوسل بالأنبياء جائز. فآدم عليه الصلاة والسلام توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الحاكم في المستدرك، ورواه الحافظ السيوطي أيضا. فالإنسان العاقل لا يقبل أن يكون في فعل الأنبياء ما هو قادح في التوحيد. العاقل الذكي لا يقبل أن يكون في فعل الأنبياء ما هو ضد الإسلام. فآدم توسله بمحمد عليهما السلام ليس قادحا في التوحيد، ليس قادحا في العقيدة الإسلامية، ولا يضر التوحيد. وهكذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما ألحد فاطمة بنت أسد وأدخلها في قبرها، قال: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. هذا توسل منه صلى الله عليه وسلم بحقه عند الله، وتوسل منه بالأنبياء الذين قبله. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الناس الشرك، لا يعلمون الناس الكفر، لا يعلمون الناس عبادة القبور، بل علموا الناس عبادة الله، علموا الناس التوحيد، وأن الله وحده الذي يستحق العبادة. بعد هذه المقدمة المختصرة نؤكد على مسألة وقع فيها كثير من المشبهة المجسمة اليوم. بعدما فضحوا في أمر التوسل والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، وأن الحق في هذا مع أهل السنة وليس مع المشبهة وليس مع المجسمة، لجأوا الآن إلى حيلة، لجأوا الآن إلى تمويه على الناس. ماذا يقولون للناس اليوم؟ التبرك بالنبي جائز، والتبرك بما ثبت من آثاره جائز، لكن التبرك بالقبور أو التمسح بالقبور شرك وكفر وضلال. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، لأن من الجهال من يوافقهم على هذه الحيلة. بيقول لك إيه، عم بيقولوا التبرك بالنبي جائز، عم بيقولوا التبرك بذات النبي جائز، لكن بعض الجهال وقع في أن وافقهم في تحريمهم أو في تكفيرهم لمن يتبرك بالقبور. وانتبهوا وكونوا دائماً حذرين أن التبرك بقبور الأنبياء أو بقبور الصالحين ليس عبادة للقبر. ركزوا وانتبهوا منيح، ما يموه عليكم ولا يدجلوا، كونوا على ذكر من هذا الأمر، أن التبرك بقبر نبي أو ولي ليس عبادة لهذا النبي وليس عبادة لهذا الولي، ليس عبادة لهذا النبي وليس عبادة لهذا الولي، إنما معنى تبرك المسلم بقبر نبي أولي، انتبهوا، اعتقاد هذا المسلم أن الله هو الذي يخلق له البركة، ليس القبر هو الذي يخلق له البركة، وليس الولي أو النبي هو الذي يخلق له البركة، لا، المسلم السني عقيدته أن الله خالق كل شيء، أن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون وخلق هذا العالم وما في هذا العالم من حركات وسكنات، ما في هذا العالم من حياة وموت وصحة ومرض وحرارة وبرودة وليونة وخشونة، وما في هذا الكون من لذة أو ألم، من انزعاج أو انبساط، من حركات الإنس والجن والملائكة والبهائم وتحركاتهم وتحركات الطيور والحشرات وأوراق الأشجار وحبات الرمال والمياه وحبات الأمطار، كل ما يحصل في هذا الكون فهو بخلق الله ومشيئته، بخلق الله يحصل، بخلق الله دخل في الوجود، بمشيئة الله يحصل، ليس الإنسان يخلق عمله. فإذا المسلم لا يعتقد أن النبي هو الذي يخلق له البركة، لا، المسلم السني لا يعتقد أن الأولياء هم الذين يخلقون لنا البركة، لا، إنما من عقيدة المسلمين، من عقيدة الإسلام، من عقيدة أهل السنة، أن من اعتقد أن شيئا من المخلوقات أو أحدا من المخلوقين يخلق شيئا يبرزه من العدم إلى الوجود، هذا كافر مشرك، هذه عقيدة أهل السنة. فلما المسلم بيروح بحط إيده على الشبيكة المواجهة، يعني الشريفة التي أمام القبر، لا يعتقد أن هذه الشبيكة هي التي تخلق له البركة، لا، لما المسلم بحط إيده على الكعبة الشريفة لا يعتقد أن الكعبة هي التي تخلق له البركة، لا، إذا قبل الحجر الأسود لا يعتقد أنه هو الذي يخلق له البركة، وإذا وضع وجهه على قبر نبي أو ولي أو تمسح به لا يعبده ولا يعتقد أن هذا القبر أو أن هذا النبي أو أن هذا الولي هو الذي يخلق البركة، لا 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 لا، لا أحد من المسلمين يعتقد ذلك. طيب شو معنى زيارتنا لقبور الأنبياء؟ ما معنى زيارة المسلم لقبر نبي أو ولي؟ أن الله هو الذي يظهر لنا البركة بقدرته إن شاء، بقدرة الله، بخلق الله. سؤال يا إخواننا، سؤال يا أحبابنا، المسلم لما يمرض فيذهب إلى الطبيب، هل يعبد الطبيب؟ من الشافي؟ من خالق الشفاء؟ ليش لكن هذا المسلم المريض راح عند الطبيب؟ لأنه سبب، والله خالق الأسباب والمسببات، والمسلم إن زار قبر نبي أو ولي لا يعبده، إنما هو سبب، والله يخلق له البركة، والله يخلق البركة، مش النبي، مش الولي. المسلم إذا استعمل الدواء هل يعبد الدواء؟ ليس الدواء هو الذي يخلق الشفاء. من الذي يخلق الشفاء؟ الله يخلق الشفاء في الدواء إن شاء، إن شاء الله يجعل في هذا الدواء شفاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق البركة للمسلم عند زيارته قبر نبي أو ولي، قبر نبي أو ولي. وانتبهوا معي، هذا الحديد أو النحاس الذي عند القبر الشريف، هن شو بيقولوا؟ هذا ما شاف الرسول ولا لمسه الرسول ولا كان في حياة الرسول ولا في زمن الرسول، لكنه جاور الرسول، لكنه جاور الرسول فصار مباركا لمجاورته قبر النبي. وقد قال القاضي عياض: إن التربة البقعة التي ضمت جسد النبي أفضل عند الله من العرش بالإجماع، أفضل عند الله من العرش بالإجماع. هذا القبر الذي حوى هذا الجسد الشريف الزكي الطيب الطاهر المبارك، الشبيكة التي عنده أو الحجارة التي فوق القبر صارت مجاورة لجسد النبي، وهناك تنزل البركات. فهذه الشبيكة أو هذا القبر، هذا الجدار صار مجاورا للجسد الشريف، صار مباركا لأجل ذلك، وإن لم يكن في زمن النبي وإن لم يلمسه النبي. كما أن جلد المصحف إن كان جلد خروف فعمل منه الغلاف، أو كرتون عمل منه الغلاف، لما يعمل غلافا للمصحف، إذا عمل غلافا للمصحف بمجاورته للمصحف صار مباركا. بس أنت وماشي بالطريق بتشوف خروف ما بتركض بتبوسه، وإذا شفت لك شي جلد خروف معلق عند شي بياع ما بتركض وبتتعبط فيه وبتبوسه وبتتمسح فيه، لا. وإذا شفت لك شي كميون كرتون ماشي بالطريق كمان ما بتبوسه وبتتبرك فيه، لكنه إذا صار غلافا للمصحف قال العيني: يستحب تقبيل المصاحف، يستحب يسن. فإذا هذه الشبيكة أو هذا الجدار الذي عند القبر لمجاورته جسد النبي صار مباركا. وانتبهوا ركزوا، من الأدلة لأهل السنة على جواز التمسح بقبور الأنبياء والأولياء، التمسح والتبرك والتقبيل، من أدلة أهل السنة والجماعة ما رواه، ما نقله، ما ذكره من الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع في الجزء الثاني في كتاب صلاة الجنائز، في فصل يسن للذكور زيارة القبر في صحيفة 174 وما بعدها 175 عن الإمام الحافظ المجتهد الفقيه الولي العالم الكبير إبراهيم الحربي، ماذا قال؟ اسمعوا وانتبهوا: بل قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي، مش بس النبي ولا بس قبر النبي، قال يستحب تقبيل حجرة النبي. حجرة النبي، سؤال: حجرة النبي حجارة أم لا؟ أو بيظنوها ملائكة عزعمهم؟ شو بيظنوا الحجرة الشريفة؟ مش حجارة؟ هذا حنبلة وهم يدعون أنهم حنابلة. الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الجنائز في الجزء الثاني بصحيفة 174 و175 يقول: بل قلت قال إبراهيم الحربي يستحب تقبيل حجرة النبي فليجيب عن هذا. حجرة النبي شو، حجارة أم لا؟ طيب شو بيقول عنه هذا الشيخ منصور البهوتي الحنبلي؟ يعبد الحجارة. وشو بيقول عن من هو أهم وأعلى وأفهم وأكبر منه وهو الإمام إبراهيم الحربي؟ الإمام إبراهيم الحربي كان يشبه بالإمام أحمد ابن حنبل، يشبه بالإمام أحمد. إبراهيم الحربي كان مجتهدا وكان محدثا وكان حافظا، بل أحمد ابن حنبل قديه مستوى عالي جدا جدا في السنة في الحديث. أحمد وصى ابنه أنه يتعلم الحديث من إبراهيم الحربي. هذا إبراهيم الحربي يقول يستحب تقبيل حجرة النبي. جاوبه، حجرة النبي حجارة أم لا؟ هن عم بيقولوا التمسح بالقبور وتقبيل القبور شرك. طيب هذا مش بس بالقبر عم بيقول يستحب، بل الحجرة. وقبل الآن أريتكم ما قالوا في كتابهم المسمى مهني المريد الجزء الرابع، على زعم قالوا حجرة النبي تحرق. الكتاب أحضرته أريتكم، الكتاب المسمى عندهم مغني المريد لعبد المنعم إبراهيم، بيقول حجرة النبي تحرق بل تهدم. وهون هذا الحنبلي عم بيقول قال إبراهيم الحربي يستحب تقبيل حجرة النبي. إذا كان عندهم تقبيل القبر شرك، إذا كان التمسح بالكعبة كفر، فليجيبوا ماذا يحكمون على هذا الإمام إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي إمام وهو من السلف، من السلف، كان بزمن أحمد ابن حنبل، كان معاصرا له وكان صديق لأحمد، واثنيناتهم كانوا من السلف. فليجيبوا ماذا يقولون في إبراهيم الحربي، هذه واحدة. ثم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، الإمام أحمد بن حنبل نفسه، لأنه إبراهيم الحربي صحيح أنه من السلف، لكنهم لا ينتسبون إليه كذبا وزورا كما ينتسبون لأحمد كذبا وزورا. طيب أحمد بن حنبل، هي كتابه لأحمد بن حنبل، هذا كتاب أحمد، الجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى 241 للهجرة، 241 للهجرة، هذه الوفاة. أما الولادة 124 للهجرة. طيب انتبهوا، ركزوا معي شوي، هذا الكتاب الذي فيه يقول الإمام أحمد، ما هن بيقولوا عن حال الحنابلة وكذبوا، لأنه أحمد نفسه كان يتوسل ويتبرك وكان عنده 3 شعرات من شعرات الرسول. ابن عبد الله، ابنه عبد الله، كما روى الذهبي في ترجمة معجم الشيوخ، عنده كتاب اسمه معجم الشيوخ، الذهبي الذي هم يحبونه، هم يعظمونه، الذهبي نفسه اللي هو تلميذ ابن تيمية، عنده كتاب اسمه معجم الشيوخ، في كتابه هذا يروي عن عبد الله بن أحمد أنه رأى أباه كان يخرج 3 شعرات من شعرات رسول الله، يغمسها في الماء، يقبلها ويشرب هذا الماء. هذا أحمد بن حنبل، عنده 3 شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجها، يغمسها في الماء، يقبلها، وشو كمان؟ يمسح عيونه فيها زيادة في التبرك ويشرب هذا الماء. مين اللي عم بيروي عنه؟ ابن عبد الله، يقول كنت أراه يفعل ذلك، وكان عنده قصعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الوعاء الذي يؤكل فيه، كان يغسلها في الجب في البئر يغسلها في الجب ويشرب عشان يصير الماء تاعه مباركا. طيب هذه جمادات أو من جمادات؟ وأحمد بن حنبل بعد النبي أم قبله أم في زمانه؟ بعده. من صحابي أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل يتبرك بقصعة النبي، بقصعة النبي ليس بجسد النبي. هذا يرويه الذهبي في كتابه معجم الشيوخ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. هون انتبهوا، هلا في هذا الكتاب ابن عبد الله عم يسأله، عبد الله ابن مين؟ ابن أحمد. اسمعوا، في هذا الكتاب المجلد الثاني الجزء الثاني في صحيفة 32 رقم السؤال، رقم السؤال 250، يقول سألته عن الرجل، عبد الله عم يسأل بي الإمام أحمد، سألته عن الرجل يمس منبر النبي. منبر النبي، المنبر جماد أم لا؟ المنبر خشب أم لا؟ بلى، المنبر الذي صنع من خشب، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه، قعد عليه، خطب عليه، صار الخشب هذا مباركا، صار هذا المنبر مباركا. انتبهوا معي، عم بيقول سألته عن منبر النبي والتبرك بمسه. أي أعظم؟ قبر النبي محمد، التربة التي حوت جسده الشريف، أم المنبر الذي لمسه النبي؟ القبر الذي حوى جسد النبي. طيب هون عم يسأل عن مس المنبر بنية التقرب إلى الله، بنية التبرك. اسمعوا، يقول ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر كذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، يريد بذلك شو؟ التقرب إلى الله عز وجل. فقال لا بأس بذلك، هذا الإمام أحمد قال لا بأس بذلك. طيب هن عم بيقولوا شرك، هن عم بيقولوا كفر، وعزعم إذا خففوا العبارة بيقولوا ضلال، أو بيقولوا بدعة محرمة، أو بدعة باطلة. هذا الإمام أحمد ابن حنبل يقول لا بأس بذلك، فما هو حكمهم في الإمام أحمد؟ ما هو حكمهم في الإمام أحمد؟ ما هن بيقولوا حنابلة؟ سؤال، إذا كان أحمد على حسب قواعد وكلام كافر، شو معنى انتساب لأحمد في الفروع؟ كيف هذا؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ لا يستقيم، بكفروا في الأصول وبيتبعوا في الفروع، ما هذا الكذب؟ أحمد ابن حنبل عم بيقول إذا الإنسان تبرك بقبر النبي ومنبر النبي وقبله ومسه بنية التقرب إلى الله لا بأس بذلك، وهن بيقولوا كفر وشرك. لاحظوا، إلى الآن ما زلنا نتكلم في الجمادات، في المنبر، في القصعة، في القبر الشريف، ما عم نحكي عن جسد النبي. لاحظوا، عم نحكي عن القبر والمنبر والقصعة، يعني بعدنا عم نحكي عن جمادات هنا الآن، لا نتكلم عن جسد النبي الشريف الطاهر الزكي، عم نحكي عن التبرك بقبر النبي. أحمد بن حنبل قال عن تقبيله، عن مسه بنية التبرك والتقرب إلى الله لا بأس بذلك، وهن عم بيقولوا شرك. وهذا أيضا الجليل الحافظ الإمام إبراهيم الحربي يقول يستحب تقبيل حجرة النبي، يقول يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التمسح بالقبر والتبرك بالقبر، هلا بس حنحكي اليوم عن القبر والجمادات، ما حنحكي عن جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اليوم كثير عم بيشيعوا بين الناس التمسح بالأحجار، يقولون التمسح بالأحجار شرك، التمسح بالقبور كفر، الآن بكثرة ينشرون هذا الكلام، فليجيبوا عن فعل أحمد وعن قول أحمد. أحمد تبرك بقصعة النبي، وعن قول إبراهيم الحربي الذي قال يستحب تقبيل حجرة النبي، مش بس القبر، الحجرة الشريفة، الحجرة الزكية المباركة. ومن أدلة أهل السنة على جواز التبرك بالقبر الشريف ما رواه الحافظ ابن عساكر في التحفة، أن السيدة فاطمة رضي الله عنها عندما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إلى القبر الشريف وأخذت قبضة من تراب قبر أبيها، تراب القبر، مش أخذت إيد الرسول، لا، كان دفن الرسول، عم نحكي عن القبر، ووضعت هذا التراب على عينها وبكت وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. وجعلت تبكي عينيها وتمسح وجهها بهذا التراب، تتبرك بتراب قبر أبيها. ما هو حكمهم في السيدة فاطمة؟ تراب الحجر والشبيكة والكعبة والحجر الأسود وحجرة النبي، عم نحكي عن جمادات. وماذا فعل الصحابة؟ بنت الرسول والإمام أحمد شؤال، إبراهيم الحربي ماذا قال، وفلان ماذا قال؟ فليجيبوا ما هو حكمهم في السيدة فاطمة. بقولكم شو هو حكمهم بالسيدة فاطمة؟ إمامهم الحراني في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية على زعمه يقول: فيها شبه من المنافقين في السيدة فاطمة. وبيقول: وعلي أسلم صبيا، وفي إسلام الصبي خلاف، فعلى قول إسلامه غير مخرج له من الكفر. روحوا ارجعوا للكتاب وشوفوا، والكتاب مطبوع في الأسواق طبعات عديدة، شوفوا الحقد الدفين اللي بقلوب على السيدة فاطمة، على حبيبة رسول الله، على بضعة المصطفى، البغض الدفين اللي بقلوب على سيدنا علي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. يقول لها: زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال: علي في الجنة. وقال: الجنة تشتاق لعلي. أما إمامهم الحراني ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول: كان مخزولا أينما دار، وكان معظم الصحابة يبغضونه ويسبونه. شو هالكذب؟ إذا كان عمر بن الخطاب بيقول: ويل لمعضلة ليس لها أبو حسن. أبو حسن، هذا عمر بن الخطاب يمدحه هذا المدح، كيف كان معظم الصحابة يسبوه ويبغضوه على زعم ابن تيمية؟ ما هذا الكلام؟ بل كانوا يستفتونه ويسألونه ويقدمونه في كثير من الأمور. ثم ماذا قال فيه أيضا؟ يقول: حفيت أظافره من التسلق على جدران أمهات المؤمنين. أنه عزعمه كان يبصبص على عورات زوجات رسول الله. ارجعوا إلى كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108 للحافظ ابن حجر، في الجزء الأول تجدون هذا الكلام. الحافظ ابن حجر ينقل عنه هذا الكلام، والكلام الأول موجود بكتابه المسمى منهاج السنة، هو بكتابه ابن تيمية نفسه. هذا حكمهم في علي، وهذا حكمهم في فاطمة، فماذا يتوقع منهم بعد ذلك؟ إذا كان سيدنا علي هذا حكمهم، هذا حكمهم فيه، إذا كانت السيدة فاطمة هذا حكمهم فيها، فمن أنتم ومن أنا ومين عامة المسلمين اليوم بنظرهم؟ من أسبوع رجل أخبرني كان عند المواجهة الشريفة، رأى واحدا من هؤلاء المشبهة يضرب عجوزا برجله. جاي هذا العجوز الختيار عم يتمسح بالمواجهة الشريفة، فهذا المشبه ركله برجله، ضربه بإجره. قام إجا هذا الرجل اللي خبرني، قال قلت لهذا الرجل اتق الله، كيف تضرب هذا الشيخ العجوز؟ فقال لي هذا ليس مسلما. فقلت له أعوذ بالله، كيف تقول عنه ليس مسلما؟ قال هؤلاء الذين تراهم نحن لا نعاملهم معاملة المسلمين. قال لماذا؟ قال يأتون من بلادهم مسلمين، يدخلون من باب السلام مسلمين، لكن إذا قصدوا الزيارة مع التبرك يخرجون من باب البقيع مشركين كافرين. إنه بيفوت من باب السلام مسلم، لأنه قصد الزيارة مع التبرك صار مشرك، فبيطلع من عند المواجهة وهو كافر. أي تفكير هذا؟ هذا شيء خطير، تكفير لأمة رسول الله، تكفير لأمة محمد. والنبي يقول وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة، وهناك في الليل والنهار ملايين المسلمين من أقاصي الدنيا من كل البقاع والأسقاع يأتون بقصد التبرك، بقصد التبرك. هذا حكمهم في المسلمين. وقال لي هذا الرجل ناقشت واحدا منهم في منى، فقال لي الشافعي تحتج به، لأنه هذا الرجل قال له قال الشافعي كذا. قام شو قال له هذا المجسم؟ قال له الشافعي تحتج بالشافعي؟ قال له الشافعي إمام مجتهد عالم كبير. قال له الشافعي قبوري يعبد القبور. الشافعي قال الشافعي يعبد القبور على زعمه. واحد منهم في الأردن قال تسمعوا أن الحافظ النووي عنده كتاب بالفقه اسمه روضة الطالبين، واحد منهم بالأردن هول المشبهة شو قال؟ قال قال النووي في مزبلته عن كتاب روضة الطالبين فقه أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمعاملات وبقية العقود، قال قال النووي في مزبلته. هذا اعتقادهم في المسلمين، هذا اعتقادهم في المسلمين. أليس قال بعض أئمتهم في كتاب موجود عندنا؟ قال النووي ابن حجر ليس من أهل السنة. الكتاب عندي اسمه لقاء الباب المفتوح، كتيب صغير بيقول النووي وابن حجر العسقلاني يعني ليس من أهل السنة. فإذا يا إخواننا، السيدة فاطمة تبركت بالقبر الشريف، واسمعوا وانتبهوا معي. وهذا قلنا من رواه هيك الحافظ ابن عساكر في التحفة، من أدلة أهل السنة على جواز التبرك بالقبر الشريف، بعدنا عم نحكي عن القبور، من أدلة أهل السنة ما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق والقاضي عياض في الشفا والسمهودي في وفاء الوفا والفيروز آبادي في الصلات والبشر، أن بلالا رضي الله عنه، بلال الحبشي يعني، جاء من دمشق من بلاد الشام إلى المدينة المنورة ودخل وسلم على الرسول ووضع وجهه على تراب القبر وجعل يمرغ وجهه بتراب القبر ويبكي عينيه. ما هو حكمهم في بلال الحبشي؟ بلال الحبشي من ائتمنه الرسول على الأذان، من ائتمنه الرسول على أمر من أمور الدين. بلال الحبشي من ائتمنه الرسول في وقت من الأوقات على بيت أموال المسلمين. بالحبش الذي قال فيه الرسول الجنة تشتاق إليه. الرسول قال الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال. هذا بلال الحبشي كما روى هؤلاء الفقهاء والعلماء ومن اشتغل في التأريخ وتأليف السير، هذا رووه عن بلال. من دمشق إلى المدينة سفر أم لا؟ سفر. كان بموسم حج؟ لا لا. ولو كان بموسم حج، أعمال الحج وين؟ في مكة. طيب هو راعى المدينة ليش؟ لقبر النبي، لزيارة القبر الشريف. جعل يمرغ وجهه بتراب القبر ويبكي عينيه. مين اعترض عليه من الصحابة؟ من اعترض عليه؟ من أنكر عليه؟ عمر؟ لا، ما أنكر عليه، لأنه هذا حصل في زمن خلافة عمر. عمر اعترض عليه؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. الحسن والحسين اجوا شافوه، صار يقبلهم ويضمهم ويقولوا له نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله. مين من الصحابة أنكر على بلال أو اعترض عليه أو قال له كفرت؟ ما حدا، ما حدا. بل وهذا رواه السبكي أيضا، وهو يقول، السبكي يقول وإسناده جيد، السبكي، ورواه السبكي محتجا به في كتابه شفاء استقام. إذن هذا فعل بلال وفعل فاطمة. ومن أدلة أهل السنة، انتبهوا ركزوا بس عن القبر بعدنا عم نحكي وعن الجمادات، وشرحنا بالأول خلوكم مذكرين شو معنات التبرك وشو هو قصد المسلم بزيارة قبر نبي أولي، وأن الخالق للأسباب والمسببات هو الله لا الأنبياء ولا الأولياء. يعني المقدمة اللي عملناها مهم تبقوا مذكرينها. من جملة الأدلة ما رواه الحاكم أن السيدة فاطمة كانت تخرج من المدينة، فاطمة، إلى أحد، إلى أحد، إلى زيارة قبر عمها حمزة، عم أبوها بمعنى عمها، عرفنا سيدنا حمزة عم النبي بيكون بمعنى العم لإلها، وهو خي النبي في الرضاع، حمزة خي للنبي في الرضاع. فاطمة كانت تخرج من المدينة إلى أحد، شو تعمل؟ تقعد عند القبر تصلي وتدعو وتبكي. هل فاطمة تعبد قبر حمزة؟ حاشاها، رضي الله عنها. ماذا يقولون في فعل فاطمة هذا؟ ليش بالمدينة المنورة جوا قدام المسجد النبوي والقبر الشريف ما في محل تصلي كانت؟ بلى، وعند بيتها فيها تصلي فيه، وفي المسجد وفي الروضة الشريفة. شو معنى تطلع تزور قبر حمزة في أحد؟ تقعد عنده، تقعد عنده، هناك تدعو وتبكي وتصلي. هذا فعل فاطمة. مين أنكر عليها من الصحابة؟ مين أنكر عليها من أهل البيت؟ مين؟ ما حدا، لا أحد. ومن جملة الأدلة ما فعله خالد بن زيد. خالد بن زيد مين يعني؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وخلوكم مذكرين كمان أنه خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري كم تبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما إجا الرسول من مكة على المدينة نزل الرسول عنده بضيافته شهر، نزل شهرا في بيته، في بيت خالد. معناته قد ايه حصلت بركة لأبي أيوب ولأهله. مرة قدم له قصعة الطعام، أبو أيوب قدم قصعة الطعام للنبي فوقعت شعرة من شعرات رسول الله في الطعام. مين شافها؟ أبو أيوب. أخذها بسرعة، يعني بعناية واهتمام وشغف وشوق، شعر من الرسول. أخذها أبو أيوب من شيف الرسول، قال له: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. هذا رواه ابن عساكر. أما وضع وجه خالد بن زيد على قبر الرسول رواه الحاكم في المستدرك. شو عمل أبو أيوب الأنصاري؟ أنا عم بعطي مثال بالأول قديه هو تبرك بالرسول واستفاد وانتفع، وعنده شعر من شعرات الرسول، والرسول نزل شهر عنده بالبيت. مع كل هذا جاء إلى قبر الرسول بعد دفن الرسول ووضع وجهه على قبر الرسول. بيكون أبو أيوب عبد القبر؟ لا. بيكون عبد الحجار؟ بيكون عبد التراب؟ بيكون عبد النبي؟ لا. اسمعوا شو اللي حصل. هو حاطط وجهه على القبر الشريف، بيجي حاكم المدينة الوالي، يدخل والي المدينة واسمه مروان بن الحكم، والي المدينة واسمه مروان بن الحكم. شو بيقول هذا مروان؟ أتدري ما تصنع؟ هو شايف واحد حاطط وجهه على القبر بس منه عارفين مين هيدا. قال له: أتدري ما تصنع؟ قام رفع رأسه أبو أيوب، طلع فيه للوالي: حاكم المدينة. قال له: نعم، أنا جئت رسول الله ولم آتي الحجر. ثم لم يسكت له، أسمعه ما يزعجه، أسمعه ما يقلقه. قال له أبو أيوب، عم بيقول له لمروان ابن الحكم، قال له: إني سمعت رسول الله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وفي لفظ على الإسلام، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. يعني أنت ما خرج تكون والي على المدينة. ما سكت له هذا أبو أيوب الأنصاري يلي كان من أجلة الصحابة، والذي تبرك بالرسول وبشعره وبثيابه وبقدمه وبنعله، نزل شهر ببيته للرسول، الرسول نزل شهر ببيته لأبو أيوب، مع ذلك جاء يتبرك بالقبر الشريف. مين اعترض عليه من الصحابة؟ مين قال له أشركت؟ من قال له أشركت؟ من قال له كفرت؟ من قال له هذا حرام هذا كفر؟ ما أحد. هذا فعل الصحابة. لاحظوا قدي صرنا ذكرين أقوال ونصوص وحوادث وأفعال للصحابة ومن بعدهم، وهذا نص الإمام أحمد فرجيناكم إياه والكتاب موجود، ونص الإمام إبراهيم الحربي الذي قال: يستحب تقبيل حجرة النبي. إذن الأدلة على ذلك كثيرة. ابن الجوزي بيروي أن شخصا جاء بعد وفاة الرسول بنحو 3 أيام بعد دفن الرسول، وكان القبر الشريف قد غطي، سجي القبر، صار يبكي هذا الرجل لأنه ما أدرك الرسول، إجا كان الرسول دفن، صار يبكي. شو بيقول سيدنا علي؟ فكشفنا له فوقع على القبر، جعل يبكي. هذا الرجل ألقى بنفسه على القبر ووضع وجهه على القبر، علي ما قال له كفرت. وهذه الحادثة تروى بسند آخر عن امرأة في زمن عائشة، تقول: فوضعت وجهها على القبر وانتحبت حتى ماتت. وابن حجر الهيتمي بيقول انه امرأة صالحة جاءت الى الكعبة الشريفة تقول: اين بيت ربي؟ الكعبة بيت الله، يعني البيت المشرف عند الله، ما هيك؟ المسجد بيت الله، شو يعني؟ المكان الذي بني لعبادة الله، لتوحيد الله، البيت المشرف، المكان المشرف. هذه الصالحة كانت يعني في غاية الشوق والوله لرؤية الكعبة، وصلت إلى مكة تبحث وتبكي تقول: أين بيت ربي؟ يعني أين الكعبة؟ قيل لها: اصبري الآن ترينها. فلما ظهرت لها اشتدت نحوها، ألصقت وجهها وصدرها بها، وجعلت تنتحب وتبكي حتى رفعت ميتة. مين قال لك فرتة؟ الكعبة حجارة، الكعبة حجارة، وهذا رواه ابن حجر الهيتمي. الكعبة حجارة ليست ملائكة، ومنها نبي، هي جماد، هي حجارة. آدم على قول بعض السلف، آدم هو أول من بنى الكعبة، بناها من حجارة سبعة أجبل. الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل. حجارة لما صارت كعبة صار لها حكم خاص. والله ماذا قال في القرآن؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا. وبعضهم اليوم يقول عن التمسح بالكعبة شرك، يقول عن التمسح بالكعبة كفر. إلى هذه الوقاحة وصلوا. والتمسح بمقام إبراهيم الذي في مقابل باب الكعبة، وانتبهوا، مقام إبراهيم مش يعني قبر إبراهيم، لا، يعني الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، وأثرت رجله في الحجر، هذا اسمه مقام إبراهيم. أما هو عليه الصلاة والسلام مدفون في الخليل في فلسطين، في مدينة الخليل، يعني هذه المدينة صار اسمها على اسمه عليه السلام. الحاصل، الكعبة بنيت من هذه الحجارة، ولما صارت كعبة صار لها هذا الحكم الخاص. الله سبحانه وتعالى يقول مباركا، وهم يقولون كفر وشرك والعياذ بالله تعالى. ومن جملة نصوص العلماء وأقوال العلماء في جواز التبرك بقبور الصالحين والدعاء عند قبور الصالحين، ما قاله المفسر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره عن بئر الناقة، لما بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بئر الناقة، يعني هذا الموضع جماد، هذا الموضع جماد، ومع ذلك دلهم أن يستقوا منه. شو بيقول القرطبي؟ دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقدمت الأعصار وخفيت الآثار. دليل، دليل على شو؟ التبرك بآثار الصالحين وإن تقدمت الأعصار وخفيت الآثار. وقال الحافظ النووي، نعم، عن بئر ناقة صالح، وقال الحافظ النووي: ويستسقى بالخيار من أقرباء الرسول، لأن عمر استسقى بالعباس. يعني هذا معناته عبادة للأخيار، عبادة للأولياء. عمر عبد العباس، أعوذ بالله، عمر توسل بالعباس، مش لأنه الرسول كان مات فلا يتوسل به، لا. لماذا توسل عمر بالعباس؟ لأن الرسول هو عمر بيّن، قال: يا أيها الناس اتخذوا العباس وسيلة إلى الله، لأن رسول الله كان يرى له ما يرى الولد لوالده، لقرابته من رسول الله، مش لأن الرسول مات فلا يتوسل به، بل لأن الرسول كان يحبه ويحترمه وهو قريب الرسول. عمر توسل به إلى الله، هل بيكون عمر عبد العباس؟ لا. وأيضا من جملة الأدلة على ذلك ما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بحادثة استسقاء عمر بالعباس على جواز التبرك والاستشفاع بالأخيار، فقال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بالخيار بأهل الصلاح وأهل بيت النبوة، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وكذلك من جملة ما رواه العلماء في هذه المسألة أن الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ قال عن صفوان ابن سليم، وهذا كان من أولياء التابعين، كان يقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر. اسمعوا ماذا قال عنه أحمد ابن حنبل: هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. أحمد ابن حنبل شو عم بيقول عن صفوان ابن سليم؟ ينزل القطر يعني المطر من السماء بذكره. وكذلك ما رواه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد قال: قال ابن عيينة: رجلان صالحان يستسقى بهما ابن عجلان ويزيد ابن يزيد بن جابر. أحمد ابن حنبل عم بيقول يستسقى بهما، يعني يتوسل بهما في الدعاء في الاستسقاء في القحط. يعني أحمد ابن حنبل كان يعبد الأولياء، أحمد ابن حنبل كان يعبد الرجال، كان يعبد القبور، كان يعبد القصعة؟ لا. وكذلك ما ذكره الإمام شمس الدين محمد ابن محمد الجزري في عدة الحسن الحصين عند ذكره أماكن إجابة الدعاء، اسمعوا ماذا يقول: وعند قبور الأنبياء وجربت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين، مش بس الأنبياء، وعند قبور الصالحين. وقال النووي: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك، لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك. أحبابنا، نصوص العلماء وفعل العلماء الذي يدل على جواز التبرك بالقبور وبالصالحين كثيرة جدا. هون عندنا قريب 50 نقل، لكن الوقت لا يسع لذكرها، إنما أختم لكم بهذه الفائدة. هذه الفائدة من كتاب من؟ من كتاب الذهبي. وقلنا لكم مين الذهبي، وأنه الوهابية بيحبوه، وهو تلميذ ابن تيمية. في ترجمته للسيدة نفيسة رضي الله عنها، نفيسة مين بتكون؟ نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. السيدة نفيسة كانت ولية، ودعاءها مستجاب، والدعاء عند قبرها مستجاب، والدعاء عند قبرها مستجاب. اسمعوا وانتبهوا ماذا يقول الذهبي عن السيدة نفيسة هذه الولية الصالحة. والذهبي خلوكم مذكرين انه هو تلميذ لمين؟ لابن تيمية. اسمعوا ماذا يقول في ترجمتها: والدعاء عند قبرها مستجاب بل وعند قبور الصالحين. ماذا يقولون سير أعلام النبلاء؟ ماذا يقولون في الذهبي حبيب وإمام وشيخ؟ عم بيقول الدعاء عند قبر نفيسة مستجاب، مش بس نفيسة، قال بل عند قبور الصالحين. إذن هذه بعض الأدلة لأهل السنة والجماعة على جواز التبرك بقبور الأنبياء والأولياء والصالحين والكعبة الشريفة، وأن ذلك ليس شركا وليس معصية وليس حراما وليس خروجا من الإسلام. والحمد لله رب العالمين.